أهلاً، أنا رهف الزهراني من بودكاست قلب ملهم، واليوم أحكي لكم عن صديقنا فهيم. وما يميز فهيم هو أنه فهيم. كان فهيم سريع الفهم والبديهة، ويستطيع احتراف أي مهارة خلال فترة قصيرة، أي مهارة تخطر على أذهاننا يتقنها خلال وقت قصير جداً. وبعد مدة طويلة من الزمن اكتسب فهيم العديد من المهارات والمعلومات، ولكن بدأ يلاحظ أنه لم يعد فهيم الذي يعرفه، وأصبح عاجزاً عن تطوير نفسه. لم يعد يعرف حتى المهارات التي تعلمها سابقاً، وبدأ يلاحظ تراجعه عن أقرانه الذي كان يسبقهم بمراحل. فما الذي حدث لفهيم؟ تعاد دوامة فهيم مع أغلب البشر عند فعل واحد نقوم به، وهو عندما نستقبل الكثير من المعلومات ونظن حينها أننا وصلنا لمرحلة جيدة من التعلم، فيتسلل في أنفسنا كبرياء العلم، ونصبح داخل الجهل المختال أو ما يسمى بالجهل المركب، فنجهل أننا نجهل، ونبدأ بصد العلوم عن تعلمها أو الامتناع عن الاعتراف بالخطأ عند أي حوار نخوضه، فنتخلى عن فكرة أننا جاهلين مهما وصلنا من العلم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونفقد سرعة التعلم الذي كان سرها وأساسها هو اعترافنا بأننا نحتاج للمزيد من التعلم. فإذا كان كبرياء العلم موجود واقتنعنا بأننا نملك ما يكفي من العلوم، فلما نتعلم بعدها؟ لنعود لفكرة الجهل نفسها ونركز عليها. الجهل هو نقيض العلم والخبرة، وهو اعتقاد الشيء خلاف ما هو عليه. فكرة الجهل كانت مهمة في عهد أفلاطون وسقراط ومن بعدهم، ولكن أصبحت غير مألوفة بعد الثورة العلمية مع غاليليو وديكارت، وكل الشعبية حظي بها العلم لأنه يؤدي للخير والحق والتطور، مما قاد العلماء لاحقاً إلى خطيئة الكبرياء في غزواتهم العلمية. ينقسم الجهل إلى ثلاثة أقسام. الأول وهو الجهل البسيط، وهو فهم مسألة دون إحاطة كاملة لها، أن تعرف خلفية بسيطة عن موضوع معين دون الغوص في تفاصيله، أو معرفة الأطفال للمواضيع حولهم دون إحاطتهم الكاملة لحقيقتها. أما النوع الثاني هو الجهل المختال أو المركب، وهو ما تحدثنا عنه سابقاً، وهو أسوأ أنواع الجهل، إذ يعتقد المرء أنه عارفاً وهو عكس ذلك، وهو تعريف يطلق على من لا يسلم بجهله. وعكسه تماماً هو النوع الثالث والأخير، وهو الجهل المستنير، هو الجهل المطلوب للمزيد من العلم والتعلم، ويظهر عند معرفة الإنسان بمدى جهله بعد انغماسه بالتعلم، لما جينا لحظة إدراك أنه مهما تعلمنا من العلوم ما راح نخلص العلم. نستطيع بالفعل تعلم أي شيء في العالم، لكن لا أظن أن هناك من تعلم كل شيء في العالم. فلو أفنيت وقتك كله للتعلم من لحظة ولادتك حتى مماتك، ربما تستطيع فهم وتعلم كل شيء يخص مجال واحد، ولكن لن تستطيع أن تتعلمها في كل المجالات. نعم، يوجد فينا من ينوع في مجالات تعلمه، وربما يتعلم كل المجالات معا، ولكن هل سيستطيع أن ينهيها؟ غير أنه لا يوجد نهايات للعلم أساسا، ولا توجد ثوابت، وهذا ما ينقلنا للنقطة التي تليها. هكذا كان الفلاسفة والعلماء أيضا، يبدأ الموضوع بالتعجب من أسرار الكون، ثم يشعرون بجهلهم ويحاولون معرفة الإجابات. في البداية كانت ممارسة التساؤلات بشأن الأمور المحيرة نوعا من التسلية، ولم تكن نوع من التسلية بالتأكيد إلا بعد توفر ضرورات الحياة من مأكل ومشرب ومكان آمن من المخاطر، وهذا يعود لـ200 عام قبل ميلاد أرسطو، أي ما يقارب 600 عام قبل الميلاد. عند التخلي عن كبرياء العلم والتسليم لفكرة الجهل المستنير، تأتينا فكرة التعليم الشامل، وهذا ما يزيد من احتمالية إتيان الأفراد أصحاب القدرات المناسبة بحلول للمشكلات التي يواجهها الجميع. لحظة إدراك مدى حاجتنا للتعلم لجميع المجالات قد يشعل فينا شعلة شغف لم ننتبه لها، فننغمس في هذا المجال لإيجاد حلول لمشاكله وإكمال ما توقف العلم عنده، حيث أن السبب الأساسي لتطور العلم المستمر هو يقيننا التام أنه لا توجد حقيقة مطلقة وثابتة للأشياء من حولنا. فكما كان يعتقد الإنسان سابقا أن الشمس والقمر هم من يدورون حول الأرض، وأن الأرض هي محور الكون، ثم عرفنا لاحقا أن القمر يدور حول الأرض، ولكن الأرض هي من تدور حول الشمس، وحتى الشمس ليست محور للكون، ولكنها محور للكواكب الشمسية التي تدور حولها، والتي ربما لم يتم اكتشافها حتى الآن. واعتقادنا اليوم بأننا الكائنات الوحيدة التي تعيش في هذا الكون قد تكون حقيقة مضحكة لاحقاً. لذا أفضل طريقة تجعلنا نستقبل المزيد من المعلومات هي مسح كل خبراتنا ومعلوماتنا عن الموضوع قبل تعلمه واستقباله كأننا أول مرة نسمع فيه، وهذا اللي بيخلينا فعلاً نستقبل أشياء بسيطة تجاهلناها عن الموضوع بسبب اعتقادنا سابقاً أننا ملمين فيه. بهذه الطريقة نكون هيئنا أنفسنا لفكرة احتياجنا الدائم لمعرفة أدق المعلومات والتفاصيل. وكما يقول سقراط: أعرف أنني لا أعرف شيئاً، في حواره مع أفلاطون. من منظور أرسطو حول الصدق مع النفس، يرى أنه أن تدرك ما هي قدراتك الكامنة والسعادة التي تصنع عندما يكون في المقام الأول أن نكون قادرين على القيام بأفضل ما يمكننا فعله والاستمتاع به. والكلمة التي استخدمها أرسطو للتعبير عن القدرة وامتلاكها هي داينامس، ومنها تشتق كلمة دايناميك بمعنى ديناميكي، ومعناها هو التطور الذاتي طويل الأمد. ولكن المصطلح ارتبط بالتدمير المفاجئ عندما ربط المصطلح ألفرد نوبل دايناميت بمسحوقه المتفجر. نعود لمصطلح القدرة الذي يراه أرسطو. فنحن نعلم قدرتنا على التعلم، ونعلم السعادة العائدة علينا بعد تحقيق القدرة التي نمتلكها في التعلم، ولكن عند كبرياء النفس بقدراتها وتوقفها عن التعلم سيعود هذا بعائد سلبي عليها. يتطلب الموضوع لاكتساب أي مهارة القدرة والتدريب والنية والتفكير المنطقي. وهنا نستطيع تغيير النية من الجهل المختال إلى الجهل المستنير لإدراك قدرته الكاملة حتى يكتسب الكثير من الخبرة ويتعلم العديد من الدروس المختلفة. وفي أحد كتب أرسطو يبدأها بعبارة: كل البشر يتوقون بالفطرة إلى المعرفة. وهذا ما نلاحظه على الأطفال وأسئلتهم الفلسفية حول كل شيء. هل فهمتم الآن ما الذي أصاب فهيم؟ فهيم يشبه قصة الأرنب والسلحفاة عندما اغتر بقدرته السريعة عليها توقف عن الجري في منتصف السباق. أما السلحفاة كانت تؤمن بالفعل بقدرتها على التقدم ولم يصبها كبرياء العلم، فكانت هي الفائزة بالسباق. أراكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة بإذن الله من بودكاست قلم ملهم.